الشريط الرابع صمقة فتاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، حملة العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس صرخة فتاة، فتاة صرخت برسالة سوف أقرأها وأعلق عليها والله المستعان. ولكن قبل هذا ألتمس إليكم التقارب، أن تتقاربوا حتى يتمكن الإخوة الذين هم خارج المسجد من دخول المسجد. تقاربوا أيها الجمع الكريم، فكم بقربكم يشرق التوفيق والأمل، لقاؤنا بكم للعين قرتها، في ساحكم تذكر الأخيار والرسل. أبدأ مستعينا بالله عز وجل مجيبا على أسئلتكم، ومنها هذا السؤال المعضل الداهية الدهياء، وهي رسالة من فتاة كتبتها، لم أكتبها أنا، فأنا في غنية عن أختلق رسالة لأعبر بها عن فتاة. هي الرسالة أمامي بخط الفتاة، وهي 13 صفحة من القطع الصغير، كتبتها هي بقلمها وأرسلتها وسألت في آخرها بالله أن أقرأها على الناس. ولكني أستبيحها عذرا أمامكم في أنني تصرفت فحذفت بعض الكلمات، لم أزد ولو حرفا، ولكنني حذفت بعض الكلمات لأنني أرى من المصلحة أن تحذف. والحقيقة أن في النساء كثيرات هن خير من كثير من الرجال. يقول المتنبي وهو يرثي أخت سيف الدولة: فلو كنا النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ألبي باسمكم جميعا نداء هذه الأخت، وهي تذكر أن معها المئات والمئات من الفتيات يصرخن من معاناتها ويعشن في مثل ظرفها، فالله المستعان. لبيك صوتك في المسامع يصدع، وصراخك المحزون فينا يسمع، ودموعك الحرة تمزق أضلعي، الكل من هذا الندى متوجع. وأنا أتذكر وأنا أمضي في الرسالة قوله عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. فيطلب صلى الله عليه وسلم الملاطفة في العبارة والملاطفة في التعامل، لرقة شعور المرأة ولضعف نظرها وبصيرتها. فهذا هو مطلب عام من محمد عليه الصلاة والسلام، يقف عليه الصلاة والسلام ليعلن يوم عرفة في 100,000 وتنصت له الدنيا ويذعن له الدهر، ويتكلم صلى الله عليه وسلم للتاريخ ويقول: الله الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. ويقول بكل صراحة ووضوح وصدق وإيمان: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وصدق عليه الصلاة والسلام، فهو خير الناس وأبر الناس وأعظم الناس وأصدق الناس. وإذا قارنا منهجه الحضاري عليه الصلاة والسلام وطرحه العظيم في حقوق المرأة وفي حل المرأة لوجدناه هو المتميز الوحيد عليه الصلاة والسلام. كنفشيوس الصيني، وقد أخطأ بعض الكتبة يقول النبي الصيني، وممن قال ذلك مثل ديل كارنيجي في دع القلق وابدأ الحياة، ومثل مايكل هارف في كتاب العظماء 100، وبعض الكتبة حتى المعاصرين فإنهم يكتبون من المسلمين يقول نبي الصين. وكنفشيوس هذا ليس نبيا، هو منظر للصينيين قبل ما يقارب 3,000 سنة. يقول: أنا أشك أن المرأة إنسان أم لا. هذا تصوره وهذا وضعه وهذا سوء نظره. والجاهلية العربية تعاملت مع المرأة كما تتعامل مع الدابة تماما، والهنود قالوا المرأة شيطانة وإنما هي تجر لفعل الشيطان. فأتى عليه الصلاة والسلام فبين من هي المرأة وما هو دورها، فعاش أبا وأخا وزوجا، ورزقه الله من البنات أكثر من الأبناء، وكان عليه الصلاة والسلام يعيش حب بناته وزوجاته في ضميره صلى الله عليه وسلم وفي وجدانه. والحقيقة أن كثير من رسائل النساء يقولن: أنتم معشر الدعاة تتكلمون عن حقوق الرجال على النساء ولا تتكلمون عن حقوق النساء على الرجال. وأنا أقول إن كنا فعلنا ذلك فأقول باسم للدعاء: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. أيضا لا يفهم كلامي هذه الليلة أني أطالب بوقف نفوذ المرأة النفوذ الشرعي كما يطلب بعض الناس الذين يكتبون رسائل ويقولن إن النساء طولن ألسنتهن في هذا العصر وأصبح لها حقوق أكثر من حقوق الرجل وأصبحتم تدافعون عنها كشريط دفاع عن المرأة. أنا أقول لها حق ولك حق، ولكن لا يحمل هذا على غير محمله. بالمناسبة الشيخ علي الطنطاوي في كتاب ذكرياته يذكر قصة من قلب المفاهيم وهي دعابة فكاهة. يقول: في سوريا كان عندهم طبيب وفد عليه شابان قويان فلاحان مزارعان، الواحد منهم يهد الجدار بعضلاته ومعهم أم عجوز تدب دبيبا، فشكت آلامها على الطبيب فأعطاهم الطبيب قارورة فيها علاج، قال: تخضونها، والضمير ما بين هي القارورة والعجوز، تخضونها خضا وتهزون هزا ثم تسكونها ملعقة في الصباح وملعقة في المساء. فذهب الذكيان العبقريان إلى البيت واستلم العجوز يخضونها في الصباح ويخضونها في المساء، فإذا خضوها وهزوها هزا حتى تولول من رأسها إلى قدميها أسقوها ملعقة، فإذا أتى المساء خضوها 15 يوم. تصور، يخضونها في الصباح ويخضونها في المساء ويهزونها في الصباح ويهزونها في المساء. كانت تمشي وفي الأخير أصبحت معطلة في البيت. ذهبوا إلى الطبيب بعد 15 يوم، قال: والله لا ينطيك عافية، كانت أمنا تمشي على الأرض والآن أصبحت محرولة في البيت. قال: ولما؟ قالوا: خضضناها 15 يوم ومرضت. قال: خض الله رؤوسكم، أقول خضوا القارورة لا تخضوا العجوز. فأنا مقصدي هذه الليلة ألا تخضوا المرأة، إنما المرأة تخضكم. أنا أدافع هذه الليلة عن المرأة وأبين ذلك والله المستعان. في الحقيقة تفنن العرب في حقوق المرأة وفي وصفها حتى في إبداعاتهم في النسيب. يقول أحدهم: حور حرائر ما هممن بريبة، يقصد المسلمات، حور حرائر ما هممن بريبة كنساء مكة صيدهن حرام، يحسبن من حسن الكلام روانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أخرج للعالم محجبات ودينات وعاقلات ومتعلمات ومربيات ومشرعات، ويغني حافظ إبراهيم بهذا المجد المرأة ويقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ويقول آخر: تضوع مسكا بطن نعمان. هذه زينب أخت الحجاج، وقدم صك شرعي إلى عبد الملك يشكو الشاعر هذا ابن يفعة، يقول: تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة عطرات، تهادينا ما بين المحصب من منا وأقبلنا لا شعثا ولا غبرات. ثم ذكرهن بوصف المسلمة، قال: يخبين أطراف البنان من التقى ويقتلن بالألحاظ مقتدرات. واستدعي في كلام طويل وليس هذا بحثه، إنما قصدي أن العرب بعد الإسلام، أقصد أهل الالتزام الأدبي والثقافي، كانوا ينبهون عن حشمة المرأة وأدب المرأة وعن جلالة المرأة في الإسلام. وعندنا في المجتمع آلاف من هذا الصنف كثرهن الله في الحياء والحجاب والحشمة والخير، بل في العالم الإسلامي. تصوروا أن مسيرة للنساء المتحجبات في الجزائر إلى صناديق الاقتراع 700,000 امرأة متحجبة، وبعض المراقبين يقول 1,000,000 امرأة، كلهن ينادين: نريد الإسلام نريد الإسلام نريد الإسلام. فلله الحمد. أما هذه فهي رسالتها والله الشاهد، كتبتها ورمزت لاسمها، وأنا لا أذكر الرمز ولكني أقرأ الرسالة. وعفوا، قد يكون في أسلوبها هي ركاكة في بعض النواحي، لا في أسلوبي أعاذني الله وأعاذها الله، لكن في أسلوبي أنا أقرأها كما سمعت بعض الكلمات العامية أو ربما بعض التحريفات اللغوية والنحوية، لكن للأمانة أقرأها كما سمعتها. قال الجدار للوتد: لما تشقني؟ قال: اسأل من يدقني. فأنا أقرأ عليكم ما سمعت. تقول فضيلة الشيخ فلان بن فلان حفظه الله وسدد الله خطاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت محاضرتك، الحقيقة أن هذه رسالة، هذا كلامي، تحمل لوعة وأسى وحرقة، والله لقد تأثرت وكل مسلم يتأثر، وإنها صادقة فيما كتبت من معاناتها، وللعيون دلالة على الصدق، وللأقلام وللخطوط وللآثار. قالت: سمعت محاضرتك رسالة إلى الفقراء أو من الفقراء، وتلك الرسالة التي كتبتها إليك الأخت الغيورة بل المقهورة من ظلم واستبداد والدها فحركت شجوني. الآن هي تشكو المجتمع وتشكو الشباب وتشكو والدها وتشكو زوجها الذي تزوجها وطلقها. واسمعوا، قال: فحركت شجوني التي ما سكنت، وجراحي الذي أبدا ما التأم، وحزني المضني القاتل، فأمسكت قلمي ومداده دم قلبي الممزق ودم عيناي الباكية أبدا، أو عيني، لكن هي كذا، وكأنما بصيص من الأمل يتراءى لي من بعيد، وإلا فوالله ثم والله ثم والله الذي لا إله إلا هو أنني قد يئست من كل شيء، وكل أحد من الأهل، من أهل الدين والدعاة والصالحين وأهل الخير والمروءة ومن القضاة والعلماء إلا من رحمة الله، فهي الشيء الوحيد الذي يعزيني، فأنا واثقة بل موقنة مؤمنة برحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ذلك أنني يا شيخ الفاضل ووالد الكريم وأخي الرحيم عشت مأساة وما زلت أعيشها، وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يرفع عني عذابه إن كان هذا عذاب علي أوقعه الله، ويربط على قلبي إن كان امتحانا وابتلاء، ويرحم ضعفي وذلي وفقري، إنه سميع مجيب. يا أيها الداعي الكريم، إليك مأساتي وأيامي المظلمة السوداء، إليك الظلم والقهر الذي يعيشه، إليك معاناتي أنا وأخواتي في الله، وإن كان لكل منا مأساة لكنها في النهاية تصب في قالب واحد، وهي أننا بلا أزواج، بلا أطفال، بلا حياة، بلا أرواح، أجساد بلا قلوب، هياكل قتلها الألم والحزن. سأطيل عليك ووقتك ثمين، لكن تحمل، فقد تحملت بعضا من هذه الرسالة الثقيلة الظل. أعمل معلمة، وفي آخر كل شهر يفتح الجابي، وبين قوسين والدي، يعني يجبي الصدقات، يجبي الراتب، يفتح والدي الجابي يده ويقول: ادفعي جزية بنوتك وإسلامك فأنت ومالك لأبيك. بعض الآباء لا يحفظ إلا هذا الحديث، وفيه ضعف عند بعض العلماء. قالت: بل الجابي كان يعمل منذ أن كنت، أو يعلم منذ أن كنت طالبة، أن محصولي سوف يصب عنده، وكلما طرق بابي طارق قال: ليس بعد، يعني كلما خطبها خاطب رفض الوالد علشان الراتب، وأقنعه كثير من أهل الخير ولكن ما اقتنع، فيذهب هذا الخاطف في حال سبيله يقول: ما هو خير؟ هي لا تريدك لا تقبلك. هذا جواب الوالد. أما إن كان ممن هو أطول نفس من هذا الخاطب ويستطيع الصبر ويستطيع المعاودة، فسوف ندخل في باب المديح الحار، فيقول له والدي: البنت حادة الطباع وغير جميلة ونقاط، حتى يقول الخاطب: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهلم جر. وعاطفتي كشابة تزيد للزوج والأسرة والمنزل الهادي السعيد، وهكذا ركبنا الله سبحانه وتعالى. وأريد طفلا يمنحني الأمومة يطغى على كل مشاعري، فأوسط الأعمام والأجداد، ولكن الأعمام يخافون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأجداد يرد عليهم برد يخرس ألسنتهم، يقول لهم: أبي هل أشتري لها زوجا؟ ولا يدرون أنه تقدم لي العشرات من الأزواج. ثم يقول: أبي ما يريده أحد من الناس، وهو يريد راتبي ومصروفي ودخلي. ثم تقول شابة فتاة في مقتبل العمر: لا أم أنا، تقول أمها مطلقة، لا أخ، كلهم فروا من منزل أبي الجابي لسوء تعامله مع إخواني، وعندي زوجات أب كالسيدات لا يضربن إلا باللي، هكذا كتبت باللي. هذه الفتاة عمرها يضيع وشبابها يقتل، وحتى قرشها والرزق الذي من الله يؤكل، ثم ماذا؟ أنا في بلاد إسلامية، معنا علماء ودعاة وقضاة، أين هم عن هذه المعاناة؟ حدثت أبي، توسلت إليه، وأخيرا هددته إن لم يزوجني فسأبحث لي، ثم نقاط، سأبحث لي نقاط. ثم ماذا كان رده؟ كنت أميل إلى الالتزام، وأصارع نفسي وأجاهد الهوى والشيطان، ونصرني الله عز وجل على كثير من المعاصي، فقد تركت الغناء انتصارا، وداومت على السنن الرواتب والوتر، وانتصرت أكبر في مواطن يعلمها الله وسوف يحفظها الله لي. ثم استمرت في حديث سبعة أسطر حذفته، وتقول للأمانة العلمية أخبرتكم أني حذفته، تقول: وأخيرا أحضر أحد عمومتي رجلا من طرفي فزوجني والدي وأنا مكرهة لأن هذا الرجل لا يخاف الله. شوف انظر كيف منع الصالحين، وانظر كيف تقدم لهذا الفاسق فوافق. ولكن والدي لم يكف عن نفس سمومي حولي، لا سامحه الله، أعوذ بالله، والله هكذا كتبت بين قوسين تقول لوالدها لا سامحه الله. يقول: لا تعطي راتبك زوجك وأعطينيه، وا وا وا. انظر إلى الجشع والهلع والجبس، كأنها نفوس اليهود. تقول: والزوج هداه الله فيه من قصور الدين ومن ضعفه، والله به عليم. ولكن ماذا تقول؟ كما قالوا: إذا بليت يا فصيح فلا تصيح. بدأت أحاول معه لعل الله يهديه، فكان يحدث بيننا ما يحدث من شجار أو زعل، خاصة عند صلاة الجماعة، ثم إلى السفر إلى الخارج وهو يرتكب الكبائر. وقد ذهب الزوج الحكيم إلى الوالد، هذا زوجها يعني تستهتر به، إلى الوالد الرحوم العطوف يشكو عليه، فوقع الفأس في الرأس. ثم قال والدي له: هذا طبعها، لسانها طويل، بذي، جيبها عندي أربيها، أمها ما ربتها، وهذا من أمها، وأنت دللتها وأنت خربتها، وما هو بغريب، أمها سوت هذه بي من قبل، نقاط نقاط، علامة استفهام. قالت: وأنا أصبر على الزوج وأدعوه إلى الهداية وأتحمل الضرب منه والأسى، لأنه إذا عادني إلى والدي كان والدي أدهى وأمر. تصوروا المعاناة، هذه في بلاد الإسلام. قالت: ومن ورائه من بيته ورفاقه السيئين، ووالدي يعبي رأسه ويحاول معي، ولكن إذا تركت زوجي ماذا أفعل ولمن أذهب؟ أخيرا بعدما كان الزوج كالعسل المصفى بالنسبة لما سوف أحصله، وإلا فهو كالزكوم، أصبح كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نقاط، حتى والله صار يفعل ويكرهني ويرتكب المعاصي ليغضبني ويضيع ما عندي من دين كي أفر وأهرب. فإذا قلت اتق الله فيا، قال: إذا أعجبك أو اطلبي الطلاق، وطلبت الطلاق. فقال: ردي إلي مهري وما مهر له عندي، لقد أذهب شبابي وصبوتي وبيتي وخلقي وحيائي، وقد أسهرني وأزعجني، فجمعت من هنا واستدنت من هناك، ورددت إليه مهره لا حرمه الله جمره في جهنم. فأي مهر له وأي حق له بعد هذه الأيام الطويلة من الأسى واللوعة؟ ثم حذفت ما يقارب خمسة أسطر إلى أن تقول هي: وحملت ثيابي وهربت إلى منزل والدي، فشن والدي علي حربا هوجاء ضروس لا هوادة فيها، وسفهني وهددني بالقتل وبالعار وبالشنار، فقلت: حسبي الله ونعم الوكيل. والآن يخطبني هذا وذاك، فإما أن أتزوج سكير سكير أو سكيرا فاسدا أو عجوزا في الثمانين أو السبعين، فبالله أي عدل هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي رحمة أو إنسانية هذه؟ إلى من أشكو؟ شكوت إلى الله وبكيت أدبار الصلوات ورفعت دعائي، فهل من الناس رحيم ينقذني من هذا الوضع المأسوي الذي أعيشه؟ نعم، يريد أن يزوجني من مسن إذا ذهب، رجعت، قال إذا ذهب، قالت: إذا ذهب رجل إلى أبي سبني وعابني، فإن لم يقتل الرجل بهذا الكلام أخرج له البرهان والدليل القاطع، وقال: لا تصلح، جربها رجل قبلك فأفسدت عليه بيته. أنا أفسد البيوت؟ نعم، سيحطم مستقبلي، فأنا قد تدمرت وعصيت وقلت لا للذل ولا للعبودية للخلق، هربت إلى أمي وهي مطلقة، ورفضت أن أعطيه راتبي فجن جنونه. انظر الرحمة، أين معنى الصلاة وأين لا إله إلا الله؟ ثم ذهب يشكوني إلى إدارة التعليم، ووالله ثم والله ثم والله لقد كلمني مدير التعليم في منطقتي وقال: لقد حضر والدك وتهدد وتوعد بالويل والثبور وطلب منا فصلك. انظر العداء، يعني حيات تفح فحيحا كفحيح الحيات، سم زعاف، سم ثعابين، لا يفعل هذا أحد بعدوه. قال فقلنا له، قال المدير له: لا صلاحية لنا. فقال: سأذهب إلى من هو فوقكم إلى الرياض، واعلمي أنه إذا ذهب هناك حصل مراده، فإن تمكن من فصل لم أجد دخلا أعيش به وأساعد أمي وإخوتي وأكف نفسي عن منة الناس ودوائر الأيام. ثم قالت: ماذا تقول أيها الشيخ الفاضل؟ أليس منكم رجل رحيم؟ ماذا ترى؟ إذا تزوجت شابا فاسدا كسابقه ضاع ديني ودنياي وآخرتي، وإن تزوجت هذا الشايب فأي شرع يجيز هذا؟ فتاة في 25 تتزوج رجلا في 70، بالله ماذا أتزوج؟ شيبة أم كحيحه وأنينة؟ أم حاجبيه اللذين سقط على عينيه؟ أم فمه الذي يكون خاليا من الأسنان؟ لا عاطفة، لا حب، لا إرادة، لا ميل. وهل سأطيق هذه العيشة؟ أخشى أن أكون أضعف من ذلك فأضيع وأنحدر في الهاوية التي أهرم منها، وأتوب إلى الله من أن أعود إليها. نعم، ماذا أفعل؟ ما ذنبي؟ ما جريرتي؟ نقاط علامة استفهام. تقول: أنتم المسؤولون عما يحدث لنا من ضياعنا. نعم، أنت وغيرك من المشايخ والدعاة والقضاة. نعم، في رقابكم نحن أمانة، على أكتافكم أوزارنا. نتوب إلى الله. ذاك أنكم لم تقدموا لنا شيئاً، لم تحررونا من رق وظلم وقهر آبائنا. أين رحمة الإسلام التي تتحدثون عنها؟ لا إله إلا الله. الحقيقة أنها منجرحة لأبعد ما يكون الجراح. الآن تأتي بكلمات هائلة، ولو أن بعض التأثر ما قرأته. نعم، شيخ الفاضل، ويعلم الله ويشهد الله أننا نحب الدعاة والمشايخ والعلماء والقضاة، ولكن ما موقفها من هؤلاء الآباء الظلمة المجرمين؟ هكذا تقول، هي تتجاوز لما في قلبها. يقول المتنبي: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ولكن عندما تلتزم الواحدة منا أو تسير على طريق الهدى تجد من الضغوط ما الله به عليم. حتى الزوج الملتزم لا تجده بل لا تحلم به. ثم تأتي محاضرتكم عن المرأة وعن دورها في المجتمع والتستر والحجاب وا وا وا، مع أنه لو صلح الرجل الأب والأخ والزوج لصلحت المرأة. ووالله لو صلح رجالنا ما وجدت امرأة واحدة منحرفة أو ضالة. نعم، كلكم ظلمنا. فالملتزمون خاصة، وأقولها بصراحة، لا يريدون إلا حوريات طويلات بيضاء عنقاء جميلة نقاط نقاط. فمن إذن لمتوسطات الجمال؟ فمن لصاحبات الدين؟ لا يهمهن إلا الدين وإلا الصلاح وإلا أن تربي الواحدة أبناءها على الكتاب والسنة. ولكن هؤلاء لا يريدون إلا الشروط التي أسلفت. لا تغضب مني. نعم، إذا تزوجت رجلا فاسدا فمن سيربي أبنائي؟ من سيكون القدوة لي؟ من سيرد علي آخرتي هي التي هي أعظم شيء عندي؟ ثم كيف سيكون حال المجتمع؟ شباب فاسد ضائع وملتزمون لهم شروط لا يستطيعها أحد. ثم تقول: الملتزم يريد نسبا رفيعا، شابة صغيرة، بنت، حتى لو كان متزوج وله أولاد. نقاط نقاط نقاط، حذفت سطرين. هي تجاوزت 20، أعوذ بالله. يقول الرجل عنها: هي متواضعة الجمال، هو قد عصى وارتكب الذنوب العظام ما يخالف الرجل. تأمل عيبه يجيبه، ما أدري ماذا تريد بهذا، يقول تأمل عيبه يجيبه. لكن ذنوب الرجال صغيرة صغيرة، أما نحن فتشخص سيئاتنا الصغيرة حتى تصبح كبار. بالله عليك قل لي، أين الشاب الملتزم الذي خطب فتاة فرفض والدها لطمع في راتبها؟ وهذا كثير، كثيرين الموظفات في عند الموظفات أو في مهر يتاجر به، فإما عجوز تتزوجه وإما تتزوج فاسقا لا ذمة له، إنما هو في ترك الصلوات والسيئات وتناول المخدرات. تقول: أين نذهب؟ أنذهب للقاضي أو إلى الشيخ أو رئيس المحكمة ونطلب منه أن يزوج الفتيات اللواتي في البيوت؟ لا، بل هذا الشباب ينفض يده من الموضوع نفضا ويبقى بعيدا عن الحياة، وأنتم دائما تطلبون من الفتاة ألا يردنا أو يردنا خاطبا ملتزما. لكن الآباء هم المشكلة، وما هناك امرأة ملتزمة تخاف الله وترجو وعده إلا وتجيب للطالب والشاب الملتزم. ثم تقول بعد أسطر: ثم يأتي رجل يخطب عن غير طريق والدها ثم يخبر بحاله ويقال إذا رفض والدها أو أحد محارمها أو طلب من الشيخ أن يعقد لك سيقبل بهذا، بل سيقول اللي هذا أوله ينعاف تاليه، يعني أنا ما أدري، هي تريد أنها سوف يعني من أحد أقاربها، لو ملك لها أحد أقاربها وتركت أبيها يقول ما يرضى الزوج المتقدم. ويهرب هذا الملتزم لأنه يشك من تخلي الوالد. ثم أن هناك شابات ملتزمات، والله البيت فيهن في البيت الواحد 6 أو 7 أو أكثر أو أقل، ما بين 35 و15 ينتظرن رجلا ملتزما فلا يحضر، وكلما مر عام قيل كبرت عجزت، ويقول الرجل لا أريدها. هل سأل أحد الملتزمين الذين لا يريدون إلا من هي دون 20؟ لماذا تجاوزت تلك 20؟ هل علموا أن سبب ذلك هو انتظارها لهم؟ ألا يشفع لهم لها ذلك عندهم؟ ثم إنك قلت جزاك الله خيرا إن هناك شبابا لا يجدون مهرا ليتزوجون به لغلاء المهور. أين هذا الغلاء الذي تتحدثون عنه؟ نحن نريد أزواجا بخاتم من فضة بمهر يسير كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن أين هم هؤلاء الشباب الذين يشهدون الجماعات ولا يتعاطون المخدرات ولا يقضون الصيف في أحضان المومسات والبغايا الفاجرات في بنكوك وأشباهها؟ ثم تقول أريد أحدهم وسأعطيه المهر أنا، هكذا تقول. هذا إذا وصلتك رسالتي هذه، قبل أن أكون دفنت في منزل ذلك المنزل البائس، المنزل الحزين الذي يعيش فيه معاناة. إخوتي يريدون أن أتزوج من أتزوج لأنهم لا يخافون الله، لا يريدون أي رجل يخاف الله عز وجل، هم يريدون بالعكس، يريدون الفسقة. ثم قالت: الملتزمات الطاهرات العفيفات اللواتي ينتظرن عباد الله الصالحين يتشوقن إلى الأمومة، أين هم؟ أين شاب صالح سيقدم على أبي ويصم إذنيه عما يقول ويعمي عينيه عما يعرض عليه أبي من جرح مشاعري ومن الإساءة إلي، ثم يقول إلى منزله على الرحب والسعة: أنا مستعدة أن أبني بيتاً إسلامياً على تقوى من الله ورضوان، وأهيئ الطعام والسكن، وأربي أبنائه، وأعمل لأعلم أبنائي وبناتي الكتاب والسنة، أنا أريد أن أكون من إماء الله الصالحات. هذه أدمعي قد سطرتها لك، لا أشكو إلا إلى الله، فشكواي إلى الله وحده، وأفوض أمري إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولكن لتعلم ومن ويعلم من أحبهم في الله من مشايخ الأفاضل والدعاة والقضاة حفظهم الله للإسلام وسدد خطاهم. تقول: وتقع بهم الأمة. نعم، هذه أنني قد بحت بصوتي فما عاد يقوى على الصراخ، معذرة الخط فيه رداءة قليلة يمكن من المعاناة، أبثها إليكم هذه أمانة الكلمة، بحت بها لتعلموها، ولو أحملكم إياها لتلقى الله بها غدا يوم القيامة، وقد علمتم حالنا ووضعنا ومآسينا، ما أنتم فاعلون لنا؟ ماذا تقدمون لنا؟ كلام؟ محاضرات؟ ندوات؟ دروس؟ أشرطة؟ أين الحل الإسلامي؟ أين إنقاذ المرأة؟ كنا الصحابيات إذا شكينا وجدنا لهن ملجأ بعد الله المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يحل مشاكلهن. من يحل مشاكلنا؟ والله يا شيخ إنني أخاف أن أكفر في بعض الأحيان بكلمة من قهر تخرج من فمي من غير إرادة، أو حتى هاجس يدور في خلدي لما أعاني. ثم قالت: أليس الإسلام رحمة؟ أين رحمة الإسلام؟ استغفر الله، الإسلام رحمة لا زال، سوف أجيب عن هذا إن شاء الله، لا أقطع رسالتها. فلو لم يكن إسلام ما استطاع والدي وغير استعبادي وحرماني من الزوج والأبناء لا حرمه الله نار جهنم وسعيرها. استغفر الله أن أسخط وأعترض على قضائه وقدره، ولكنه القهر ثم القهر ثم القهر. شيخ الفاضل، إن شئت فقرأ رسالتي على حضورك. لا، اقرأها، أسألك بالله أن تقرأها، فانظر أيهم يقبل القدوم لإنقاذي وإنقاذ أخواتي من المئات اللواتي يعشن وضعي ومأساتي ومعاناتي. فأين الشباب الذي يبحث عن زوجات ملتزمات؟ وإن شئت فقرأ للعبرة والعظة، وإن شئت ورفضت أن تقرأ معاناتي على الناس فمزقها وألقها في سلة المهملات، وأضف إلى معاناتي معاناة أخرى. لكن أعلنها من على منبرك، منبر محمد عليه الصلاة والسلام، منبر الإسلام، صرخة مدوية لتحرير الفتيات، أو ارفعها إلى سماحة الوالد القدير الشيخ عبد العزيز بن باز لينظر في موضوعنا عاجلا، أو حادث من تريد من أهل الخير، من الفقهاء، من العلماء، من المشايخ، من أهل الحل والعقد. ثم تكلمت بسطرين ثم تقول: هي أمانة قد حملتها إياك، كتبت أنا وغيري كثيرات، ونحن باكيات شاكيات، والله المستعان. لا تنسونا من دعائكم، أسأل الله أن يفرج كربتنا. هذه هي الرسالة، قرأتها أمامكم وحذفت منها ما استطعت أن أحذف، لكني لم أزد عليها حرفا واحدا، وهي بخطها وهي أمامي هنا. والحقيقة أنها رسالة مذهلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأنا أضعها بين أيديكم لما جعل الله فيكم من خير وإيمان وحكمة. ويعلم الله ليست بغريبة علي لما أسمع من الهاتف من معاناة أمهات وبنات وأخوات، ومن رسائل واستفسارات وأسئلة. تبين، وخاصة ممن يخالط الناس ويسمع لمئات الرسائل وآلاف الأسئلة، تبين أن في المجتمع شريحة لا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون ولا يتدبرون ولا يعون. تبين أن عندنا في المجتمع أناس نزع الله من قلوبهم الرحمة، أقولها بكل صراحة من هذا المنبر، وأنا مسؤول عما أقول، لا رحمة لا إخاء. يقول سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كأنهم ما قرأوا سيرة المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو يقف مع ابنته عليه الصلاة والسلام تمرض فيبكي، ويقف معها صلى الله عليه وسلم، إذا سافر مر بناته يودعهن، يعود من السفر فيبدأ ببناته. تقول عائشة: كانت فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام إذا دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قام واستقبلها عند الباب وجلس معها صلى الله عليه وسلم، والله إن في الرواية الصحيحة قالت: يجلسها مكانه، بنته يجلسها مكانه. معذرة استطراد، يقول محمد إقبال، وقد تكرر هذا، شاعر لباكستان، شاعر الإسلام هذا، يقول لفاطمة اسمها فاطمة الزهرة قصيدة، يقول: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه وسوى سيف غدا بيمينه تياها. ومع ذلك اسمعوا المعاناة في صحيح البخاري هذه القصة، وأنا للأمانة العلمية أنقلها ولا يحملها أحدا منكم على غير محملها. أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، له ذلك، وعلي رجل فيه من الرجولة والقدرة، كل قدرة من قدر الحياة يستطيع، فأراد أن يتزوج بنت أبي جهل، وأبو جهل مات إلى جهنم، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. فذهبت الشائعة، خطب هو عند عكرمة أخته، وكانت جميلة بنت أبي جهل، أخت عكرمة بن أبي جهل. فذهبت الشائعة إلى فاطمة، أتاها الخبر في البيت، ومعاناة المرأة لا تزال المرأة مرأة بغض النظر عن دينها أو عفافها أو خلقها. فذهبت هي فاطمة إلى أبيها المعصوم سيد البشر، أكبر زعماء الدنيا، محرر الإنسان، وجلست أمامه تبكي. قال: ما لك؟ قالت: يزعم الناس أنك ما تدافع عن بناتك ولا تغضب لبناتك، تستثير عليه الصلاة والسلام، تريد أن يغضب وتحرك بكلمات، ما وجدت أكبر من هذا، تبكي وتقول: يزعم الناس أنك ما تغضب لبناتك. فقام صلى الله عليه وسلم موضبا وجمع الناس وصعد المنبر، سمع الخبر، وهو لا يعارض شريعة عليه الصلاة والسلام، هو الذي أتى بالشريعة وحل الحلال وحرم الحرام وبنى منهجا ربانيا، ووقف على المنبر واجتمع الناس، وعلي بن أبي طالب في الجماهير. قال: أيها الناس، إني لا أحل حلالا ولا أحرم حراما، ولكن بلغني أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل بنت عدو الله. ثارت ثائرة صلى الله عليه وسلم، وإذا رحمت، شوقي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا كبر ولا ضغناء، وإذا سعوت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء. قال: إن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل بنت عدو الله، ووالله الذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت عدو الله وبنت حبيب الله تحت سقف واحد. إن فاطمة يريبها ما يريبني ويغضبها ما يغضبني. ثم نزل فقام علي بن أبي طالب فطلق بنت أبي جهل في المسجد، تستاهل، من أجل عين تكرم ألف عين. علي بن أبي طالب الذي يقدم جمجمته في كل معركة من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدم دمه ودموعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، والرسول صلى الله عليه وسلم ترى ما يحرم الحلال ولا يرفض التعدد، وسوف يأتي موقف للتعدد، لكن بكت، انهارت أمامه بنته، ماذا يفعل؟ هي قطعة منه تعيش معه عليه الصلاة والسلام. فكل منا الليلة يتصور أن التي كتبت الرسالة أخته، وأنا أقرأ الرسالة تصورت أختي، وأتاني من الأسى والألم واللوعة، أو بنتي، بنتك أنت في البيت تمر بهذه المعاناة. فالواجب أن تقرأ الرسالة أنت أو تسمعها في الشريط بعد هذه المحاضرة، ثم تتصور أنها بنتك كتبت لك وإختك. وكل فتاة في المجتمع الإسلامي وكل أخت وزوجة إنما هن أعراضنا، ندافع بدمائنا وجماجمنا عنهن. ولا بارك الله في الحياة إذا لم نقدم الرؤوس ليبقى البنات والأخوات والزوجات محشمات محجبات في البيوتات. هذا ما أريد أن أقوله. وأقف موقفا آخر مع العلماء والدعاة والقضاة والخطباء ومع المصلحين، والصحيح أنها ركزت على هذا وهو الصحيح الوارد. أين دور العلماء وأين دور القضاة والدعاء؟ هي صدقت، ما يكفي الكلام. يقول أبو العتاهية: العنز لا تشبع إلا بالعلف، لا تشبع العنز بقول ذي لطف. هو كتبها للخليفة المأمون، يقول ما تشبع الناس، ما يشبعون بالكلام، يشبعون بالفعل. فيقول: العنز لا تشبع إلا بالعلف، لا تشبع العنز بقول ذي لطف. الناس لا يشبعهم الكلام ولا يحل أزماتهم المحاضرات والأشرطة. الحل أن يكون هناك حلا وطرحا حضاريا نريثه من محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يزوج عليه الصلاة والسلام، كان يرسل الشاب ويرسل ويشفع بنفسه عليه الصلاة والسلام. مر به جليبيب أحد الفقراء المساكين، لا أهل ولا نسب ولا مال. جليبيب عنده ثياب ممزقة من الصحابة، لكن يكفيه أنه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. قال له صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، من يزوجني؟ لا أهل ولا مال ولا نسب. ومرة ثانية كان صلى الله عليه وسلم يفكر في البيوت ليزوجه، لأن مسؤولية الدعاء أن يزوج الشباب، ومسؤولية الدعاء أن يزوج الفتيات وأن يعيشوا هموم الأمة. ليس مسؤولية القاضي أن يداوم ثم ينتهي، أو مسؤولية العالم أن يفتي فقط، أو مسؤولية المصلح أن يتكلم فحسب. لا، يعيش الهموم، يقدم أفعال، يقدم أطروحات. نعم، هذا هو الصحيح. والناس ترى ما يحبون الذي يعيش مع مشاكلهم ويعيش معهم ويزورهم ويقوم باهتماماتهم. فقال صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: يا رسول الله، من يزوجني؟ لا أهل ولا مال ولا نسب. قال: اذهب إلى آل فلان وأبلغهم سلامي وقل لهم: رسول الله يأمركم أن تزوجوني. لا إله إلا الله. سمعتم شفاعة في الدهر وفي التاريخ أعظم من هذه الشفاعة؟ والله تصور، والله الذي لا إله إلا هو، ولو كان حيا ونحن على إيماننا هذا ثم طلبنا أن نقطع رؤوسنا لقطعت. الواحد يقدم يده وتقطع في المعركة، ويقدم رأسه ويقدم دمه من أجل، يقول: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. والله الذي لا إله إلا هو، إنني نود أقول عن نفسي وإخواني الصلحاء من أمثالكم أننا نسب في أعراضنا ولا يسب في عرضه، وننال نحن ولا ينال، ونجازى ولا يجازى، ويبقى له القداسة ونحن له الفداء. يقول حسان: أتهجوه ولست له بكف، فشركم لخيركم الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنده، أجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. ثم يقول: فإن أبي ووالده وعرضي، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم ولقاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يشكر بيتك يا حسان. ذهب جليبيب فطرق الباب. من؟ قال جليبيب: ماذا تريد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقرئكم السلام. قالوا: عليه صلاة الله وسلامه. قالوا: يقول: زوجوني ابنتكم. وتلخبط الوالد والوالدة. قالوا: جليبيب، نزوجك بنتنا؟ لا أهل ولا مال ولا نسب. وسكت، ما رد، انتظر. ما يستطيعان يقولان لا، لأنهم يقولان لا للمعصوم عليه الصلاة والسلام. فوقف عند الباب وسمعت الفتاة من خدرها المحجبة الدينة المؤمنة، ووالله ليست رغبة في جليبيب لكن لإجابة المعصوم، قالت: الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم وترفضان؟ سبحان الله، ألا تخافان من غضب الله؟ أنا أجيب. قالوا: فقد أجبنا. وتزوج جليبيب ورزقه الله فتية، ثم حضر المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل 7 ثم قتلوه. فقال صلى الله عليه وسلم: تفقدوا القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فتفقدوا ونسيوا جليبيبا. قال: هل ذكرتم أحدا؟ هل بقي أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. وقام عليه الصلاة والسلام وبحث عنه، ووجده على وجهه قتل 7 وقد وضع وجهه في التراب، فقلبه صلى الله عليه وسلم وقبله وهو قتيل شهيد، وقال: قتلت 7 ثم قتلوك، أنا منك وأنت مني، أنا منك وأنت مني، أنا منك وأنت مني. هذا النسب الخالد. فالآن أنا أطرح هذا: لماذا لا يوجد من أهل الخير ومن أعيان البلد ومن الصلحاء ومن الدعاة ومن العلماء من يتبنى هذه الفكرة التزويج كما فعل في الرياض وجدة والقصيم ومكة؟ ومعنا الشيخ الفاضل محمد بن محمد البشري وكثير من المشايخ الذين أراهم ودكاترة الجامعة والأساتذة والدعاة، أنا أعرض عليهم هذا: لماذا ما يفكر فيه؟ فعل. أنا أعرف الأسماء التي في الرياض تقوم بهذا، وفي جدة وفي القصيم وفي مكة، وهذه هي من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة شرعية. وأما أن تبقى المشكلات والأزمات تسير هكذا ونتكلم على المنابر ونسجل أشرطة، فما يكفي هذا. يتبنى من أهل البلد وممن يعرف الأسر ويعرف الناس هذه المسألة، ويكون بينهم اتصال بينهم وبين الفتيان والفتيات، حتى يقمنا أو يثبتنا أن هذا الإسلام دين عمل، دين إخاء، دين تعامل. والثالث رسالة إلى أمثال هذا الأب: أولاً، باسمكم جميعاً نخاطب في هذا الأب الذي أذاق هذه الفتاة المرارة، نخاطب فيه إيمانه إن كان في قلبه إيمان، وأصل الفطرة إن كان في قلبه فطرة، بالله كيف يلقى الله غداً وهو يتعامل مع بنت هذا التعامل؟ المسلم أصلاً ما يستطيع يتعامل حتى مع كافرة، لا يجوز له الإسلام يتعامل مع أجنبية كافرة بهذا التعامل. وقولوا للناس حسنا، ولكن تجد هذا الأب يتعامل مع بنته، مع المضغة منه، مع وحيدته، هذا التعامل الجشع. هل سمعتم بجشع أعظم من هذا؟ ما سمعنا إلا جشع اليهود. يقول سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرها يعني أي حياة، ولو كانت حياة ذلة وتباب وخسار، لكن أحرص الناس على حياة. ما هو الراتب؟ ما هي الدنيا؟ ما هي قصورها؟ ما هو ذهبها؟ ما هو فضتها؟ جشع في بعض الآباء، الواحد منهم في 70 من عمره وتجده يحاسب ابنته على هذا الراتب، طريدا شقيا لا يشبع جوعه ولا طمعه ولا هلعه، لينكد عليها حياته من أجل هذا الراتب. ثم تصطلي نارين: نار الزوج ونار الأب. وبعض الأزواج ما يتزوج إلا من أجل الراتب، ولا يساوم إلا من أجل هذا المال، جشع، لأنه ما حل هناك الإيمان. وإلا في الدنيا لا تساوي شيء. يقول الزبيري: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. ويقول جلت قدرته: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فهذا الأب، من رأى منكم أبا مثل هذا يكاشفه، يفاتحه، يذهب إليه إن كان يعرف من جيرانه من هؤلاء الآباء الذين وقفوا حجر عثرة، جهل وسوء فهم، وقفوا حجر عذرة في وجوه بناتهن، فعليه أن يتق الله وينصحه ويصل إليه ويراسله. الأمر الرابع: غلاء المهور. المهور غالية مهما كانت. نحن نعرف الطلاب ونعرف الشباب ونعرف دخلهم، قل تزوجوا فالمهور رخيصة. ليست رخيصة، 40,000 غالي صراحة. ووافق على هذا كثير من العلماء والمشايخ والقضاة. صحيح أن بعض الناس يمكن أن يكون عنده مال وعنده خير وعنده دخل، لكن أن يقول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. إذا أتيت تحل مشكلة اجتماعية، انظر إلى أضعف الناس، انظر إلى أقل المستويات، 10,000 20,000. ثم لا يأتي هناك حفل ولا صالة خضراء ولا حمراء ولا صفراء ولا بيضاء، ولا ذبائح 20 ولا 30 ولا 10 ذبيحتان. تسهيل أمور الزواج، أن يتنازل حتى يستطيع الشاب أن يتقدم. هنا صندوق لإعانة المزوجين في كلية الشريعة، ولكن مع ذلك أتى الناس سيل بالملفات، كلهم وقف، بعضهم عقدوا 5 سنوات ما يستطيع أن يدفع المهر، دين عليه. وبعضهم حلا جديدا اتفق مع أبي البنت على أن يتزوج ويبقى في ظهره دين يقضي عليه المهر، لأن نعرف الناس، فهذا غلا. وأكثر بعض الآباء لعسره وفظاظته وغلظته، فهو حجر عثرة، حجر في الموعد، وحجر في العزيمة، وحجر في اللقاء، وحجر في الكسوة، وحجر في المهر، في كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومع ذلك يأتي ليدفع الأربعين، وليتها تكفي لكنها لا تكفي، فيأتيه بالكسوة بقائمة من العمات، وقائمة من الخالات، وقائمة من الجدات والأعمال والأخوال وأهل العصبة، حتى كأنه يغطي شركة. ثم يأتي ليلة العشاء فيدعو الناس ما هب ودب، وتبذر ولائم ليست الفقراء، هذه شر الولائم التي يدعى إليها الأغنياء ويطرد عن الفقراء، حتى إذا وجدوا فقراء يقولون يطردونهم، ما يستطيعون استقبال هؤلاء إلا من رحم ربك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أيضا من المآسي عند الفتيان والفتيات مواصلة الدراسة، وترى الزواج ليس حجر عثرة في مواصلة الدراسة، لا عند الشرقيين ولا الغربيين، لا عند المسلمين ولا الكافرين، تزوج وواصل الدراسة، وتواصل هي الدراسة، لكنك تبقى حتى تصبح في الثلاثين والأربعين، وتصبح هي في الثلاثين والأربعين ثم الزواج، ذهب الزواج. تريد عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تسير إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ ما يصلح العطار ما أفسد الدهر، هذه مأساة، يسمى طاغوت مواصلة الدراسة. الدراسة للفتاة من أحسن ما يكون، خاصة والحمد لله في مثل المحافظة التي نعيشها في الجملة، وفي مثل الحجاب، ومثل هذه الرسالة الخالدة والتوجيه طيبة، لكنها لا تحجب عن الزواج، لا تكون حجر عثرة عن الزواج، يتزوج ويواصل، وتتزوج وتواصل. وهذه هي الحياة، وقد فعلها الغربيون والشرقيون، ما سمعنا الغربيين يقفون حتى ينتهون ثم يتزوجون، لا، هذه الحياة. أيضا من المسائل، المسألة رفض المتقدمين، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الفساد الكبير الذي تعيشه المجتمعات بسبب الأب وأمثاله الذي سمعتموه في الرسالة، هو بكلماته لا، بطمعه، بجشعه، بحسده، بفظاظته، بغلظته، طرد الشباب عن بيته، لا يصون كريمته. تقول العرب: لا يحفظ المرأة إلا بيتها أو قبرها أو زوجها. والله الذي لا إله إلا هو، لو دفع الأب من جيبه على أن يزوج بنته رجلا كريما دينا خلوقا لكان هو الحسن. عندنا في الإسلام شرطان: دينه وأمانته، خلقه ودينه، أن يكون دين يخاف الله عز وجل، ما يكون مروج مخدرات يسكر وينكر في النهار والليل. والله لقد أتت رسائل من هذا القبيل، بعضهن تقول: ما أراه إلا سكرانا، أوقظه للصلاة وهو في الغافلين سادر. كيف تعيش وتتعامل مع مثل هذا الجنس؟ لكن الأب هو، فتجده يرفض المتدينين والملتزمين والمستقيمين بحجة أنهم متزمتون. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ترى اشترط شرطين: الدين والخلق. أنا لا أقول لها، يقول له يعني زوج دينا سيء الخلق، لا، ترى بعض المتدينة من أسوأ الناس خلقا، لو سلمت عليه غضب عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم، يقول: يكون حسن الخلق، يعني يتفاهم، عنده عقل. أما شرس الخلق، سيء الخلق، لا، ما نريده ولو كان دين. الدين والخلق، لأن الله سبحانه وتعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب دين ورسالة، ثم قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذكر صاحب المستطرف في كل فن مستطرف في كتابه أن رجلا كان شرس الخلق، موجود هذا شرس الخلق، وذكره ابن قتيبة، فعنده أربع زوجات في البيت، فأغضبته زوجة من الزوجات فطلقها بالثلاث، فقامت الثانية فقالت: ولما تطلقها بعجل؟ قال: حتى أنت، فطلقها. قالت الثالثة: ما وددت أنك طلقت الثانية لأنها صالحة، قال: وأنت طالق. قالت الرابعة: في ساعة واحدة تطلق ثلاث؟ قال: وأنت معهم. أي والله هذا خبره. قال: فسمعت الجارة ماذا حدث، لأن كل واحدة منهم قامت تصيح في البيت: ماذا حدث؟ قال: وأنت طالق. الجارة: إذا رضي زوجك. وأنت يوزع طلاق، يتبرع بالطلاق، وأنت طالق إذا رضي زوجك. فمثل هذا، مثل هذا ما يستطاع له. يقول الامرأة فرت من زوجها، أتت إلى أبيها، قال ما لك؟ قالت أنا صبرت عليه. قال ماذا حدث؟ قال ما عاد في، قالت ما بقي في رأسي شعره، نزله بالعصا في الأرض. يعني من كثرة الضرب، بعضهم لا يخاف الله ولا يتقي، يضرب بالكرسي وبالكوب وبالهاتف وبكل شيء. وهذا يعني ينتشر في الناس، ونسأل الله العافية. ترى هذه الممارسات وجدت حتى في المجتمع المثالي الذي ما شهد التاريخ مثله. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتت إليه فاطمة بنت قيس فقالت يا رسول الله أستشيرك، تقدم لي معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن الجرح والتعديل واجب هنا وليس غيبة في مثل هذا. إذا تقدمت لك فتاة وسألتك عن فلان، أو أهل فتاة سألوك، تكلم، لا تقول أغتابه. يجوز في هذا أنك تبين، إن كان تعرف عن الشيء بين. قالت تقدم لي فلان وفلان يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمع إلى المعلم، اسمع إلى الحكمة، اسمع إلى العقل. قال أما معاوية فرجل صعلوك، يعني لا مال له. والحقيقة أن المرأة تريد شيء يعني نسبي، تقول ما خلاص على الحديدة. هذا لا نجعل الإنسان مهما تقدم، لكن رسول الله عليه وسلم استفتي فأفتى. وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يقول إن كان تريدين يقطع جسمك فتزوجي أبو الجهم، أنا أعرفه، ولكن تزوجي أسامة بن زيد. فتزوجته فاغتبطت به، ارتاحت معه بمشورة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس يا أمير المؤمنين، يقول العمر كما في كنز العمال، ماذا ترى في بقية العشرة؟ يعني هؤلاء العشرة هم واجهات الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، طلحة والزبير والأربعة الخلفاء وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء وأبو عبيد عامر بن جراح، ماذا ترى فيهم؟ قال من؟ يقول عمر. قال عبد الرحمن بن عوف، قال فيه ضعف يغفر الله له، يريد يعني من يتولى الخلافة بعدك. قال عثمان، قال أخشى أن يحمل قرابته على رقاب الناس. قال علي، قال فيه هو الرجل لولا دعابة فيه. قال الزبير بن العوام، قال يقاتل أهل الحرة على صاع من تمر. زبير هذا من أشجع الناس، لكن على صاع من تمر يصب دمه، لأنه يقول لا تصب دمك إلا على شيء يستاهل. وسئل عمر عنه، أتته مرة تطرق عليه امرأة تطرق عليه وهو خليفة، ما رأيك في الزبير؟ هل أتزوجه؟ قال لا، يد بقرط ويد بعصا. يقول اليد اليسار بقرطك واليد الثانية بالعصا. فمثل هذا ما ليس على إطلاق أن يختار الدين الخلوق. ويوجد في الفسقة من حسن الخلق، بعضهم يتبسم وهو فاسق دائما، تجده قد يتناول مخدرات ويترك الصلاة، لكن من أحسن الناس خلق، لكن فقد الشرط الأعظم. فلا بد من الشرطين، الدين وحسن الخلق. أيضا يطلب من الشباب المتقدمين أن يتنازلوا في الشروط الجائرة، فإنهم يشترطون الوسامة والرسامة والرشاقة والرتابة، وأن تكون طويلة حورية فيها في عينيها دعج، وشعرها بنفسجي يميل إلى الحمرة، إن جلست على الكنب استقرت، وإن رأت خوفا فرت، وإن رأت اطمئنان نسب طرت. هذه وصف عامر الشعبي لفارة عنده. فشروط مثل شروط القاضي المجتهد، حتى تقدم بعض الناس إلى بعض العلماء قال أريد بنتك، قال أعطني شروطك فكتبها. فإذا هي شروط لا توجد في الدنيا، في الحياة الدنيا، قال انتظر حتى ينزل الله عليك حورية من الجنة. أما عندنا الأوصاف هذه ما عندنا، تجده هو مقلب الشكل، وجهه مثل قفاه، هو اللي يتقدم ويشترط بنت مثل الشمس. يا أخي على وضعك أنت، الزكاة الجربة منها. البلاد ترى الحد النسبي في الجمال في البلاد هي مثل البلاد نفسه، فالغربيون كالغربيات، والشرقيون كالشرقيات، والجنوبيون كالجنوبيات، والشماليون كالشماليات. ما تفترض أنت وأنت في نفسك لست يوسف عليه السلام في الحسن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا يديهن. يمكنك تخوف أو يغمى على الفتيات إذا رأينك، على كل حال نرضى. أيضا الظاهرة التي ذكرت في الرسالة كثرة العوانس في البيوت، صراحة 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10، لماذا؟ يعني ما وجد حل هناك حضاري يطرح حل. محاضراتي ومحاضرات إخواني الدعاء ما تكفي، أنا عندي المشايخ والدعاء وأعيان البلد هنا، ومن غاب منهم فيهم خير، لا بد أن يجتمعوا ويجدوا حل، مثل ما وجد في الرياض عند سماحة الشيخ بن باز، مثل ما وجد في القصيم عند سماحة الشيخ محمد بن عثيمين، وجد في جدة ومكة، وهؤلاء أخيار مثل أولئك، فيوجدوا حلا لنا، يوجهوننا ماذا يريدون منا، نحن أبناؤهم وتلاميذهم، لكن يحلون هذه الأزمة. بالاختصار، الفتاة تقول عندي مئات من الفتيات يريدنا حلا، أنا أطلب حلا، ما هو الحل؟ لا يكفي تحديد المهر، لا يكفي أن نقول تزوجوا تقدموا كذا، لا، يعني أوجدوا حلا، دائرة يعني مسؤولة عن هذا، هاتف معروف الاتصال، تنسيق أن يصل هؤلاء هذا الذي تريد الفتاة. منها كذلك الطمع والجشع في المهور، وبعض الناس ترى يبيع بنته بيعا، كانوا يبيع سيارة وارض، فليتك الأب الله في مثل هذا، يبيع بنته، البنت ما أصلا لا يتوازنها جبال الدنيا لو كانت ذهبا وفضة، لكن مسألة أن يسترها بشيء يحله بكلمة الله ولو برمز بسيط، ما يمنعك أن تزوج بألف ريال؟ لماذا؟ ماذا يمنع؟ يعني أنت تتحرى هذا المهر لتكون تاجرا به؟ والله إن من العيب، نعم، أن من العيب كثرة المهر، ما ترى تجارة المهر ممحوقة. أيضا في هذه الرسالة مسائل، كمسألة التفكك الأسري الذي تعيشه كثير من المجتمعات لعدم وعيها في دين الله عز وجل ومعرفتها بالكتاب والسنة، فتجد الأب في جانب والابن في جانب، لا يعرف أحدهم حقوق الآخر ولا يقوم به ولا يتواصى به. وعسى أن يكون هناك دروس إن شاء الله مفصلة في التفكك الأسري، ما هو علاجه، كيف نكون رحماء، يعني نبني بيوتا على تقوى من الله ورضوان. فالتفكك الأسري هذا عجيب، انظر لهذا الأب، أرجوك لا تزال تتذكر في ذهنك ماذا فعل، يعني فعل أمور لا يعلمها إلا الله كبار كالجبال، يعني يقطع بنته، يغلظ عليها، يمنع الخطاب من أجل راتب، سبحان الله. ثم في الرسالة هناك ملمح إلى قلة الوعي والتدين في كثير من المجتمعات، فسبب هذا الجهل. العلم ترى حل لهذه الأزمات، الفقه في الدين، التعليم، أن يقوم الناس بتعليم الناس، تكثيف الدروس والمحاضرات، أن تكون هناك ندوات تحل الأزمات. وهذا يعني أنا أطلب من إخواني الدعاة وطلبة العلم أن يكون هناك ندوات ولو مشتركة، مثلا أزمة العنوسة، مثلا حل للعوانس، مسألة المهر، مسألة مثلا المتدينين والمتدينات، تقارب بين الأسر، أو مسائل أخرى أو موضوعات أخرى. الحياة الزوجية مطمح لكل فتاة، تصوروا، وقد جرى هذا في كثير المجلات العربية والأجنبية، أن إحداهن ذكرت في مقابلة وهي في الخمسين من عمرها وقد حصلت على الدكتوراه وعلى مراتب عالية، قالت خذوا كل ما عندي من مراتب وأوسمة وجوائز وأعطوني ربع زوج. المرأة الرجل له أربع زوجات، تقول ربع زوج، مطمح المرأة أصلا أن تتزوج وأن تأوي إلى كنف. منها الطلاق في الإسلام حلا وليس مقصودا، هو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن جعله الله حل، إذا رأى الإنسان أنه ما يستطيع أو لأمر ما أو هناك مشكلة أو لا يستطيع أن يقوم بالحق، هذا حل، لكنه ليس مقصودا لذاته أن يتسرع الإنسان. وسوف يكون هناك موضوع لا أشرع فيه، سوف يكون هناك موضوع إن شاء الله منفصل عن الطلاق ومآسيه وما فيه ومتى يكون ومتى يستحب ومتى يحرم ومتى يكره بأحكامه وأدلته إن شاء الله. أيضا لماذا يرفض التعدد في الناس؟ يعني التعدد وارد، ولماذا النساء أثابهن الله يكرهن التعدد؟ هذا يعني وارد، سنة الله سبحانه وتعالى، والله ذكر ذلك سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم عدد وأصحابه، وللرجل قدرة، لأن هناك مآسي ومشكلات سوف تقع ووقع بعضهن في الأمة. وقد ذكروا للتعدد أسباب، منها كثرة الحروب الطاحنة في الأمم حتى يكثر الرجال ويبقى النساء بالآلاف بل بالملايين، وقد وقع في الشعوب هذا، حتى في ألمانيا وقع هذا في حروبهم الأولى والثانية، حتى بقي لفيف ومئات الآلاف من النساء يلتمسن أزواجا ولا يجدن. أيضا منها أيضا مرض المرأة، عقم المرأة، قدرة الرجل على أكثر من امرأة، كثرة النساء وقلة الرجال، فإنه الآن أنا سمعت أن في إحصائية في البلاد عندنا يقابل الرجل ثلاث نساء، وكنت أقول أنه ست نساء، لكن قالوا الأخوة من الأدباء ومن قسم الإعلام في جامعة الإمام أنه ثلاث نساء يقابلهن رجل، ومع الأيام سوف تجد هذا في نسبة هائلة، فلا بد من حل لهذا، لا بد من حل لهذا، لكن العدل والرحمة وقيام بالحقوق هذا هو المطلوب. والرجاء من النساء لا يتخذن من الدعاة موقفا يكونهم يحرضن الرجال على التعدد. أنا بس أطرح هذا الطرح وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما قلت شيء. لماذا لا يكون هناك توعية علمية وإعلامية واسعة لهؤلاء الآباء؟ يعني الرجاء من أهل الفكر وأهل الرأي وأهل الإعلام وأهل الدعوة أن يكون هناك توعية إعلامية مكثفة وعلمية وندوات ودروس إلى هؤلاء الآباء إلى حل هذه الأزمة، حتى يعرفون أنهم في خطأ. وأنا أطالب إخواني من استطاع مثلا أن يأخذ هذا الشريط أو غيره أن يوصله إلى هذا الآب إلى هذا المجتمع حتى يعي، حتى يستيقظ هو في غفلة. أيضا الحذر من تزويج الفسقة العصاة، لا يحب أحد من أجل ماله، من أجل دينه وخلقه. لماذا تدخل بيتك وتمكن ابنتك من عاص فاجر يغضب الله ليلة نهار؟ ولذلك وقعت الطامات، يعني يعرف المجتمع أن بعض الناس زوجوا بناتهن من فسقة، لا يصلي لله صلاة ويتناول مخدرات فيعود لها الثانية ليلة، فعاشت الجحيم وفي الأخير طلبت الطلاق. هذا نتيجة حب المال والفزع إلى المال وحب أهل الدنيا لا لدينهم. فالرجاء أن يعرف الإنسان أين يوصل بنته وأخته وقريبته. أيضا الإسلام هذا جاء يدافع عن المرأة صراحة، لأنه جاء يبخسها حقها كما تصور الأخت الفاضلة، وهي من لوعتها ومن أساها ومما في قلبها تكلمت في بعض الكلام غفر الله لها، ولكن كما يقول المتنبي كما سلف لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. أيها الإخوة الكرام، تم الدرس وقد أخذ سؤالا واحدا وهي رسالة هذه الفتاة. أسأل الله أن يجد لها فرجا ومخرجا ولأخواتها، وأن يسترها وأن يحفظها وأن يرعاها وأن يتولانا وإياها. أيها الإخوة الكرام، هنا رسالة تقول مرسلتها إلى أهل القلوب الرحيمة، إلى أهل الخير والبذل، رسالة من أم جريحة مصابة في دنياها بمصائب عديدة. بدأت هذه السلسلة من المصائب عندما فقدت ابنها الوحيد منذ عدة سنوات، ولها 4 بنات غيره، ولأنها أم فقدت فقد بكت على فقد ولدها حتى كادت أن تفقد بصرها إن لم تكن فقدته الآن. وعندما ذهبت إلى المستشفيات قيل لها إنها مصابة بتمزق في القرنية، ليس القرنية، القرنية نسبة إلى بالقرن، لكن القرنية بالفتح التي في العين، إحدى العينين في القرنية إحدى العينين، ومرض في شبكية أخرى. فسلمت الأمر لله وحاولت العلاج، فوجدت أنه يكلف مبالغ خيالية بالنسبة لها، وهي مع زوجها الفقير لا يكاد دخلهم يسد رمقهم ويكفي حاجتهم الضرورية. رفعت أمري إليكم. أولا انظر لمعاناة هذه المرأة مسكينة من بكائها على ابنها، والحقيقة مثلها يعذر. أنا الآن لسه في موضع هل يجوز لها أن تبكي على ابنها، لأن هي تريد طلبا آخر، أقول له عمرا فيكتبه بكرا، هي تريد طلب آخر. لكن انظر إلى الوله والولع، ولا يحس هذا الفقدان إلا من يعيش لذة الأولاد وحب الأولاد ولوعة الأولاد. يقول سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ذهب بصره من كثرة بكائه، حتى كان يقول يأخذ التراب، تقول الملائكة اتق الله واصبر اتق الله واصبر، فكان يأخذ التراب ويضعه في فمه ويقول: وأسفى على يوسف. قال أهل العلم: لو علم يعقوب عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون التي أنزلها على أمة محمد لقالها، لكن قال: وأسفى على يوسف. هكذا أسلوب القرآن، شوف الاشتقاء، يوسف وأسفى، وأسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، البلاغة العالية. ويقول كظيم، يقول أهل العلم يكظم شيء ولا يتسخط ويصبر لأمر الله، حتى بكت الملائكة معه وطالبت أن يصبر، قال: وأسفى. فأنزل الله على الأمة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحقيقة يلوم بعض الناس بعضهم على البكاء، حتى تجد الواحد وهو مشافى يقول: لا يعرف الخلي حرقة الشجي، يعني المعافى ما يدري. يقول حتى يقول الشاعر الإيراني السني، يقول: ما مر من طيف الهوى بمسمعي لو سمعت ورق الحمانة حتمعي، يا معشر الخلان قولوا للمعافى لست تدري ما بقلب الموجع، أنت ما تدري ما تعيش معه. حتى يقول الشاعر القديم: مات أخوه مالك بن نويرة، مات فرثاه متمم هذا وبكى حتى ما عنده إلا عين واحدة. متمم هذا شاعر العرب كان أعور، بكى حتى ذرفت عينه العوراء من الدموع. حتى يقول لها: بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. يقول: قلت لهذا العين اتق الله، اليمنى التي تبكي اتق الله اصبري. قال: فبكت اليسرى. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. ويقول ما متمم هذا في يقول: لعمري لقد لام العيون على البكا رفيقي لتذلاف الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته؟ لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. الله أكبر. نحن نعذرها ولا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول سيد البشر إمام الأمة يحتضن ابنه إبراهيم في سنتين، وإبراهيم تتقعقع نفسه كأنه في شن، فتدمع عينه عليه الصلاة والسلام ويبكي ويقول: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن الصبر والامتثال لأمر الله عز وجل. الشاهد أيها الإخوة، هذه امرأة وقعت في مأساة، عنوانها عند أحد المشايخ في كلية إعداد المعلمين وتقرير الأطباء هناك، وهي راجعت، والمبلغ باهظ تريد مساعدة، مبلغ باهظ تريد أن تتعالج. وامرأة أخرى أرسلت رسالة تقول: زوجها عقيم ولا يستطيع أن يتعالج ولا عنده مال، هل عندكم مال ليتعالج؟ هذه المآسي. إنما توجد هذه المحاضرات حلاً للإشكالات، واسمحوا لنا واعفوا عنا أن نجرح المشاعر بهذه المآسي، لكن أنتم الأمة وأنتم صفوة الناس وأنتم الأخيار، وما حضر هنا إلا كل خير وكل صالح وكل مقبل. ونعد يوم السبت عيداً، وليس عندنا إلا عيدان، لكن عيداً لأنفسنا أن نراكم وأن أتمتع ساعة ونصف وأن أنظر إلى هذه الوجوه. تصوروا الآن، أنا ظننت أن الحضور سوف ينقص بسبب الامتحانات، فإذا الناس يتكدسون من حبهم للخير ومن تكثيرهم للسواد الإيماني ومن حضورهم مجالس الملائكة، يحضرون ويحضر الطلبة بمستوياتهم ويتركون من المغرب إلى العشاء لنا وللمسجد، بل لهم عند الله عز وجل، فأسأل الله أن يثيبهم بذلك وأشكرهم من الأعماق. حتى في الرياض مساء الثلاثاء الماضي كان هناك محاضرة، وظننت أنه لا يحضر أحد الامتحانات، فما كان من الشباب أهل الامتحانات إلا هم الذين ملأوا المسجد وخارج المسجد وما حول المسجد. وهذه هي رسالة العلم، أن تكثر سواد المؤمنين وأن تحضر مجالس الملائكة. أيضا أزف لكم بشرى، وهي مسألتنا ومشروعنا وموضوعنا الذي نحبه دائما ونحب أن نتلذذ بذكره، موضوع القرآن وما حول القرآن. الجماعة الخيرية خرج اليوم بحفظ الله ورعايته صك الأرض لمشروع البناء، وسوف تبنى قريبا، وقد أنجزه فضيلة الشيخ محمد بن محمد البشري فأثابه الله وزاده الله توفيقا، والمساحة طيبة ومتسعة، وسوف يكون هناك ما يسركم من مسجد عظيم يستقبلكم في ندواته ومحاضراته، ومن صالة تستقبل حواركم ونقاشكم ولقاءكم، ومن فصول تستقبل أبنائكم، ومن مكتبة تنمي عقول جيلكم ونشئكم. فالمشروع لنا صراحة، أنتم أنفقتم لكم تبنون بيوتكم، وهي بيوت في الدنيا والآخرة. فأنا أبشركم بأنكم أنتم تواصلون المشروع منذ سنوات وتدعون، ومنكم من يسأل سؤالات متى يبدأ المشروع ويتلهف. الآن الخطوة الأولى تمت حتى تعيشون هذه المشاعر وهذه الطموحات. أيضا أيها الأحباب، سبق أن نبهت وأظن هذا التنبيه الرابع والخامس، لكني سوف أنبه عليكم باستمرار حتى تستجيبون. جامع النماص، أنتم أصبحتوا الآن الحمد لله تعرفون إذا ذكرت بدون تفصيل، جامع النماص وتنومة وجامع ثريبان ومسجد جماعة في بلسمر. ولما أعلننا هذا الإعلانات جاءتنا المساجد بالكمية، والحقيقة أنهم في حاجة ماسة. يقول هنا مسجد الواقع بالشيك قرية رغوة، وأنتم أعرف بالمنطقة، الشيك قرية رغوة، إنما أدعها فإنما حذاءها وسقاءها ترد الموت على الشجر. المهم التبرع، والله يعرف أين تبرعت وأين بنيت. لا يسألك يوم القيامة أين تبرعت تبرعك، في مسجد الشيك ولا مسجد بالأسمر. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أرسل عمر كتيبة الإسلام، شباب محمد صلى الله عليه وسلم يجاهدون، فلما ذهبوا إلى قندهار سألت دماءهم هناك، حتى يقول شاعرهم: بقندهار ومن تكتب منيته بقندهار يرجم دونه الخبر. ووقف شاعرهم على جبال قندهار يبتهل في صباح يوم مشرق مع إطلالة الشمس وهي ترسل أشعتها الذهبية، وقد لبس أكفانه من شباب محمد صلى الله عليه وسلم في قندهار في أفغانستان، ويستقبل القبلة ويقول، اسمع، يدعو بنشيد، يدعو بقصيدة، يقول: أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يغلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا دنياهم هم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في الصحائف. يقول: يا ربي أسألك لا تردني إلى البيت أموت في غرفة النوم، اقتلني هنا، اذبحني في سبيلك هنا. فسيل الله دمه وعاد بقية الجيش إلى عمر، فالتقاهم عمر وهو يبكي ويعانكهم ويقول: أين بقية الجيش؟ قالوا: قتلوا. قالوا: من قتل؟ وجلس يبكي، كان واقف وجلس. قال: من قتل؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: الله المستعان، رحمه الله، وفلان ابن فلان. ثم كثروا من القائمة وقالوا: وأناس لا نعرفهم يا أمير المؤمنين. فشهق من البكاء وقال: لكن الله يعرفهم، الله يعرفهم. يعني تضيع الأسماء على الله سبحانه وتعالى. يذكرون بعض العامة يقولون: أحدهم حج وقال: اللهم إني من قرية آل فلان، وهو يطوف بالبيت شاف الزحام، الحجاج مثل السيل. كنت أعمل عند باب محفوظ وانتقلت إلى الراجحة في الشركة الوطنية، وأنا حججت، اسمي محمد كذا، يعني سرد له اسم: اللهم إني حجيت. لا تقول يوم القيامة: يا ربي ما حجيت، استغفر الله، استغفر الله. فأنتم افعلوا وقدموا لأنفسكم وابشروا بالخير، ولا يضيع عند الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد والعون والإلهام، وأسأله أن يحفظنا وأن يسددنا وأن يرعانا وأن يحوطنا بعين رعايته، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.